أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في التفصيل الثاني الذي أفاده السيد الحكيم صاحب المستمسك يرحمه الله في بيان الوجه في إمكانية التمسك بالعام في الشبهات المصداقية في بعض الصور في الحقيقة، وخلاصة التفصيل أن العام والخاص تارة يكونان آتيين على نحو القضية الحقيقية، وأخرى يأتي كل منهما على نحو القضية الخارجية، وثالثا يكون العام بنحو القضية الحقيقية والخاص بنحو القضية الخارجية، ورابعا يكون الخاص بنحو القضية الحقيقية، أما العام فهو بنحو القضية الخارجية. قال السيد الحكيم رحمه الله: إن الصور الثلاث الأول لا يسوغ التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فيها، أي إذا كان العام والخاص على نحو القضية الحقيقية، وكذلك إذا كان على نحو القضية الخارجية، وهكذا إذا كان العام على نحو القضية الحقيقية والخاص على نحو القضية الخارجية. أما إذا انعكس الثالث فأصبح العام قضية خارجية والخاص قضية حقيقية، صار التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وقلنا إن هذا تفصيل جديد، مو التفصيل اللي احنا بصدده، يعني وهو التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا، هذا تفصيل جديد، يعني كأنه ذيل للتفصيل السابق. وأبان السيد الحكيم صاحب المستمسك يرحمه الله رأيه بالبيان التالي، قال: إن السبب في جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في الصورة الرابعة هو أن العام والخاص لا يتكاذبان، أي لا يلتقيان، باعتبار أن عموم العام قضية ماذا؟ خارجية. أكرم كل من هو في الغرفة، وأما الخاص ولا تكرم الفاسق، قضية خارجية حقيقية. فبما أنهما لا يلتقيان ساغ جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. المتن أشكل على جده قائلا: حتى في الصورة الرابعة يمكن أن يلتقي العام مع الخاص في بعض الأفراد ويتكاذبان. وبيان ذلك كالتالي: لو قلنا هكذا: أكرم كل عالم في الغرفة، ثم قلنا: ولا تكرم الملتفت. الملتفت ماذا؟ قضية حقيقية سواء كان في الغرفة أو خارج الغرفة. ثم جئنا إلى الغرفة فوجدنا شخصا ملتفتا، هذا قطعا خرج عن وجوب الإكرام، والثاني شككنا في أنه ملتفت ولا مو ملتفت. فإن كان ملتفتا فهو خارج عن وجوب الإكرام، وإن كان غير ملتفت فيجب إكرامه لأنه في الغرفة. والمناط أن يكون عالما في الغرفة، عالم في الغرفة. التقييد فقط ماذا؟ أن لا يكون ملتفتا. هكذا قل عليكم الشك. قال السيد صاحب المحكم يحفظه الله، قال: إن هذه الصورة يتكاذب فيها عموم العام مع المخصص، باعتبار أن المخصص مع عموم العام سيدور الأمر بين الأقل والأكثر. احنا ما نعرف ان الملتفت واحد او اثنان، ففي هذا الفرد الثاني المشكوك بالتفاته سوف يتكاذب معي عموم العام مع المخصص. واضح؟ واضح لنا الفكرة؟ ها؟ إذا كان الأمر يدور بين الأقل والأكثر، لأن الفرد المتيقن راح يخرج من وجوب الإكرام، بس في ذاك يتكاذب المشكوك بأنه ملتفت فيصدق عليه بأن عالم في الغرفة، وقد يصدق عليه أن ماذا؟ ملتفت فيخرج. الماتن بعد يقول: كما أن ما ذكره سيدنا الجد صاحب المستمسك يرحمه الله إنما يتم في الصور الثلاث الأول على تفصيل، ولكنه يرحمه الله ما جاء بهذا التفصيل، فكان ينبغي عليه أن يفصل. الصور الثلاث ما هي؟ أن يكون بنحو القضية الحقيقية، أن يكون بنحو القضية الخارجية، أن يكون العام بنحو القضية ماذا؟ بنحو القضية الحقيقية، والخاص بنحو القضية الخارجية. يقول: هذه الصور إنما يتم كلام الجد فيها، جد صاحب المستمسك أبو أمه، على التفصيل التالي، وهو بشرط أن يكون عموم العام جاءه المخصص بنحو الأخص مطلقا. انتبهنا؟ المخصص قلنا يأتي على ضربين، تارة يكون أخص مطلقا وأخرى يكون بينه وبين العام عموم خصوص من وجه. كلام السيد الجد أين يتم؟ في الصور الثلاث الأول. إذا كان المخصص أخص مطلقة، بيان ذلك. شوف إذا قلنا هكذا، أكرم كل عالم، ثم قلنا ولا تكرم النحوي. النحوي هو ماذا؟ عالم لكن أخص منه، يعني قسم خاص من العالم، أخص مطلقا من العالم. خصص دائرة العموم لوجوب إكرام العالم بأن يكون غير نحوي، عرفنا؟ طيب عرفنا. يقول ماتن هذه الصورة كلام الجد يصدق فيها، بمعنى أن الخاص أخص مطلقا من عموم العام، فلا يلتقي المخصص والعام في مورد ليتكاذب، لأن يصير ماذا؟ العام الذي يخرج هو المتيقن باتصافه بكونه نحوي معي، أما الذي غير نحوي فيجب إكرامه فلا يتكاذب. لكن إذا كان الخاص نسبته مع العام، نسبة العموم والخصوص من وجه، مثل أن نقول أكرم كل عالم ولا تكرم الفاسق، نحن نعرف أن الفاسق ترى يكون عالم فيلتقي عالم لكن فاسق، وأخرى يكون ماذا؟ عالم غير فاسق، وثالثة يكون فاسق غير عالم. فهذا شنو؟ عموم وخصوص من وين؟ يقول في هذه الصورة، أي في صورة كون المخصص نسبته إلى عموم العام، نسبة العموم والخصوص من وجه، لا يتم كلامك أيها الجد. كلامك يصير ماذا؟ غير دقيق. ليش غير دقيق؟ التفت، لأنك ماذا تقول أنت؟ تقول إن عموم العام مع ماذا؟ مع المخصص يلتقيان في الصور الثلاث ويتكاذبان معي، فلا يسوغ التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. احنا نقول لك في هالصور الثلاث قد لا يلتقيان ولا يتكاذبان، بالبيان التالي، انتبهوا، بالبيان التالي. لاحظنا، شفنا من خلال الشرح أن العام لا يصدق على ما يصدق عليه الخاص، والخاص لا يصدق على ما يصدق عليه العام، لكن وين؟ في بعض الصور، بمعنى أن يكون العام، أن يكون العام عموم العام ينطبق على بعض الأفراد والمصاديق التي لا تلتقي مع الأفراد والمصاديق المنطبق عليها المخصص، وهذا معناه أنه يجوز التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية فيما إذا كان العام لا يلتقي مع المخصص في بعض الأحاديث. وأنت أطلقت قلت في الصور الثلاث الأول لا يسوغ التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية لوجود التكاذب، ولا يسوغ التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية إلا في الصورة الرابعة، وهي ما إذا كان عموم العام قضية خارجية والمخصص قضية ماذا؟ حقيقية. احنا نقول لك الضابطة ما هي التي أوردت؟ قلت في الصور الثلاث يلتقيان دائما، نقول لك لا، في الصور الثلاث في بعض الأحيان إذا كان المخصص نسبته مع عموم العام عموم خصوص من وجه في بعض الأحيان لا يلتقيان، فلا يحصل التكاذب، فالضابطة التي أنت أوردتها تكون تامة، وحينئذ ينبغي أن نتمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية على مبناها، لأن الدليل تام. عرفنا ولا أعيد؟ ها؟ طيب، يقول إذا وضح هذا الإشكال، وضح هذا الإشكال سوف يتبين أن كلام السيد الجد رحمه الله يتبين فيها أن كلامه في الصورة الرابعة فيه إشكال أيضا، وينبغي أن يلحق بالصور الثلاث في هذا الاستثناء. بيان ذلك كالتالي: الصورة الرابعة التي قال لا تكاذب فيها، ألم يقل هكذا لا تكاذب فيها؟ نقول له قف هنا يا قف. ماذا هنيا يا سيدنا الجليل؟ الصورة الرابعة التي ساغ التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية باعتبار عدم وجود التكاذب، أن عموم العام قضية خارجية، أكرم كل عالم في الغرفة، لكن المخصص ما هو؟ قضية حقيقية، ولا تكرم الفاسق، بعد ولا تكرم الفاسق، فاسق سواء كان في الغرفة أو في خارج الغرفة لا يجوز إكرامه، أليس كذلك؟ نقول لك شوف في هالقضية ذي راح تكون بمثابة القضايا الثلاث الأول التي يكون فيها المخصص نسبته مع عموم العام العموم والخصوص من وجه. لماذا؟ لأنه إذا كان المخصص على نحو القضية الحقيقية النسبة أوتوماتيكية ما حتصير كنسبة العموم والخصوص من وجه، لنلاحظ ذلك. شوفوا عندما نقول أكرم كل عالم في الغرفة، ثم نقول ولا تكرم الفاسق، ولا تكرم الفاسق، هذه القضية شو تصير؟ فيها احتمالان: قد يكون كل عالم في الغرفة ليس بفاسق فيجب إكرامه، ويصير التقييد لا مدخلية له لإخراج فرد من عموم عام الذي جاء على نحو القضية الخارجية، وقد يكون أحد الأفراد في العام من الموجودين في الغرفة متصفا بالفسق فيتقيد ويتخصص عموم العام بغير الفاسق. هذه صورة ماذا؟ ثاني، وقد يكون هذا المتقيد جائرا أمره بين الأقل والأكثر أو محرز الخروج بشخص، ألم نقل كذلك فيما تقدم في الشرح؟ فإذا دار أمره بين الأقل والأكثر لا يسوغ التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وقد أوردنا هذا الإشكال فيما تقدم. وإن دار أمره بين المتيقن، يعني عرفنا أن الفاسق 100% هو مقترف الكبيرة وهو زيد، أما عمرو فليس بفاسق، فيجب إكرامه لكونه عالم وفي الغرفة. نقول لك نعم، باعتبار أن هذه الصورة الرابعة كانت بمثابة الصور الثلاث الأول التي أوردنا إشكال على إطلاق الحكم فيها بالتكاذب، فهذه الصورة رقم 4 يكون فيها إشكال من ناحية أخرى، وهي عدم صحة جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص على نحو القضية الحقيقية. لماذا؟ لأن هذه القضية الحقيقية تكون بمثابة نسبة العموم والخصوص من وجه، ومعناها أنه تارة يكون بعض الأفراد في الغرفة لكنه غير خارج لأنه ما يصدق عليه فاسق، وتارة يكون في خارج الغرفة بس هو خارج لكونه فاسق وهو خارج عن الغرفة معا. وهذا معناه أن تفصيلك يا أيها السيد العلم والجد المكرم يحتاج إلى ماذا؟ إلى تتميم وتغيير ليكون الكلام على وفق المرام. انقول كلامي، هو يدافع عن نفسه، كلامي في محل، وما أشرتم به علي من إشكال ليس بوارد، وذلك للبيان التالي: لرجوع احتمال التباين بين العموم والخصوص وعدم الالتقاء إلى التباين الموردي. والتباين الموردي معلوم أنه ماذا؟ لا يتنافى أحد الدليلين مع الدليل الآخر. الآن لاحظ، لو قلت لك هكذا: أكرم كل عالم في المدرسة ولا تكرم كل فاسق في الشارع. في الشارع مورد عدم الإكرام وين؟ للفاسق في الشارع. ومورد وجوب الإكرام للعالم وين؟ في المدرسة. لو افترضنا وجود عالم فاسق في المدرسة، يجب إكرام ولا ما يجب؟ يجب. لماذا؟ لأنه مو مستثنى. المستثنى هو الفاسق اللي في الشارع، اختلف المورد، عرفنا؟ فإذا كان بين الدليلين تباين موردي، يعني أن مورد أحد الدليلين غير مورد الآخر، فلا تنافي بينهم. وأنتم أشكلتم علي بهذا الإشكال، يعني أن الدليلين بمثابة التنافي الموردي. واضح دفع الإشكال من قبل ماذا؟ السيد صاحب المستمسك. نقول لك كلا، إشكالنا عليك يا أيها السيد صاحب المستمسك ليس من قبيل التباين الموردي. ليش؟ يقول شو، احنا عندما ننظر الى الصورة رقم 4 نجد ان الدليلين قد يلتقيان في مورد وقد يختلف كل منهما في مورد اخر يختص به. فالصحيح ان النسبة في الصورة رقم 4 التي استثناها السيد الحكيم صاحب المستمسك ليست من قبيل التباين الموردي، وإنما هي من قبيل العموم والخصوص من وجه. وبهذا البيان ظهر جليا وبان واضحا أن تفصيل السيد صاحب المستمسك ليس بوجيه. شلون ليس بوجيه؟ يعني ما يصلح أن يكون تفصيل نتمسك به في بعض الموارد لجواز التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية. نعم، لعل كلام صاحب المستمسك يشير إلى ما أوردناه فيما تقدم في بحث سابق، يمكن صار له أكثر من أسبوعين. خلاصته أنه في بعض الأحايين عندما نقول أكرم كل من في الغرفة ثم نقول ماذا، يأتي دليل آخر ويقول ولا تكرم الفاسق، أصلا هذا الدليل الثاني ما يخصص أكرم كل من في الغرفة. ليش؟ لأن نحن نعرف أن من يدخل غرفة الرجل هم الأتقياء الورعون الصالحون، عرفنا، ولا يدخل غير التقي الورع الصالح. فذلك الدليل الثاني مو يرد مخصص للدليل الأول، وإنما هو ماذا؟ مفسر وبيان وشارح للدليل الأول، بمعنى أن من يدخل الغرفة حتما 100% من الطبقة الخاصة الذين أنعم الله عليهم بالورع والتقوى معا، وليس من سائر الناس. لكن قلنا هذا هل يمكن أن نعتمده دائما وأبدا؟ قلنا ما نقدر، في حالات خاصة. وذلك إذا عرفنا ديدن المولى في إجازته لمن يدخل غرفته، وهو هذه الإجازة، وهي أن إجازته لا تكون إلا لصنف خاص من الناس وفئة ماذا؟ مخصوصة من البشر. لكن هذا قلنا إذا أحرزنا ذلك فحينئذ لا يكون عموم، لا يكون ورود المخصص مخصصا لعموم أدخل أكرم كل من دخل غرفته، لأننا نحرز أن جميع من دخل الغرفة فحتما ماذا؟ تقي. فلو جاء مثلا ولا تكرم الفاسق، أو جاء وأكرم الأتقياء الورعين الصالحين لعرفنا أن الدليل الثاني لا يخصص الدليل الأول، وإنما يوضحه ويفسره ويشرح ذلك الدليل الأول. وقلنا أن هذا ماذا في بعض الأحايين المخصوصة التي ندرك فيها مراد المولى الجدي عندما يأتي بدليل. أما عمومات الأحكام العامة فلا يسوغ لنا أن نحملها على هذه الصورة، يعني النادرة والخاصة والتي نعرف فيها مراد المولى. فإذا قال مثلا أكرم كل من في الدار، ثم قال ولا تكرم الفاسق، ما نقدر نقول إن لا تكرم الفاسق هو شارح وموضح، باعتبار أن كل من دخل داره فهو عالم تقي ورع صالح. ليش ما نقدر؟ لأن هذه في حالات مخصوصة، وإلا الحالات العامة إنما يكون المقيد أو المخصص ليس بشارع وليس بناظر الدليل الأول، وإنما يضيق دائرة العموم. هذه هي القاعدة العامة، وهذه القاعدة العامة كما تكون في القضيتين، انتبهوا، اللتين احداهما خارجية وهي الصورة الرابعة، والاخرى المخصص فيها ماذا؟ حقيقية، تكون ايضا في عكسها. يعني اذا كانت القضية الاولى حقيقية والمخصص قضية خارجية، لا فرق بين الصورتين معا. وللكلام تتم ستأتينا ان شاء الله الغد. نرجع الى التطبيق، اين وصل بنا التطبيق؟ ها؟ لكن ما ذكره، ها؟ لكن ما ذكره يرحمه الله اي السيد صاحب المستنسخ في الصورة الرابعة إنما يتم مع عدم العلم باتصاف بعض أفراد العام بعنوان الخاص. إذا ما نعلم حينئذ يجوز التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية، أما إذا علمنا باتصاف بعضها، لأن حتما بعض من في الغرفة فاسق وتردد أمر بين الأقل والأكثر، فما يقدر يقول السيد هنا لا يتكاذب، لأن حتما سيلتقي ويتكاذب. أي أما مع العلم باتصاف بعضها به، يعني بالمخصص اللي هو قلنا ولا تكرم الفاسق بنحو القضية الحقيقية، وتردد من اتصف بالفسق بين واحد او اثنين او بين اثنين واربعة، يعني بين الاقل والاكثر، فلا بد من التكاذب بين عموم العام وخصوص المخصص في الافراد المرددة، فيجري فيما يجري في بقية الصور من عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. عرفنا؟ كما أن ما ذكره من تكاذب في الصور الثلاث الأول إنما يتم في الخاص المطلق، يعني اللي بينه وبين العموم، عموم وخصوص ماذا؟ لا، عموم وخصوص مطلق، ما إذا كان من وجه قلنا ما يصير. كما لو ورد أكرم العلماء ولا تكرم النحويين. شوف النحويين ماذا؟ خاص، صنف خاص من العلماء، صح؟ أما في الخاص، أما في نسبة العموم والخصوص من وجه، فكلام السيد الحكيم أنه لا تكاذب بين العموم والخصوص لا يتم، بل يحصل تكاذب كما شرحنا. معايا أنتم؟ المفروض التقييدين في مورد الاجتماع كما لو ورد أكرم العلماء، ولا تكرم الفساق. وإحنا شو نقدم هنا؟ نقدم المخصص، أليس كذلك؟ قلنا لماذا؟ لأن أقوى ظهورا من عموم العام، وفرض تقديم الثاني في مورد الاجتماع لأنه صار عالم وفاسق، فما يجوز لنا نكرمه. قال ولا تكرم الفساق أي في مورد، وتخصيص لعموم العام الأول وهو أكرم العلماء معاً، أو أكرم كل من في الدار. فقد لا يعلم بالتكاذب بين الدليلين. ليش؟ لإمكان مباينة أفراد العام الخارجية لأفراد الخاص، في بعض الأحيان يتباينان، لأن النسبة قلنا ماذا؟ عموم وخصوص من وجه، لو كان معا بنحو القضية الخارجية يتباينان أو ما يتباينان، لأن يصير هالقسم اللي في الغرفة كلهم ماذا؟ من العدول الأتقية، واللي في خارج الغرفة هم الذين فيهم الفاسق وغير ماذا؟ التقي. عرفنا؟ فلا يلتقيان، وإذا كان لا يلتقيان فلو شككنا في فرد من أفراد الغرفة بأن ماذا؟ فاسق ولا مفاسق، المفروض ينطبق عليه عموم العام، أليس كذلك؟ أي. لأن الضابط في انطباق عموم العام أن لا يلتقيان حتى يتكاذبان، وهنا فرضنا أنهم لا يلتقيان. وملازمة عنوان أحدهما لعدم الآخر في الخارج ولو اتفاقا. في بعض الأحيان نحن نعرف أن كل من اتصف بالعلم، لأن العلم هنا ما المراد به؟ هو مثلا العلم بالله تبارك وتعالى على نحو العلم العملي والنظري، فمعلوم عندما يقول أكرم كل عالم المراد الجدي للعالم هو الصنف الخاص من العلماء، فراح يلازم عدم الاتصاف بالفسق، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وملازمة عنوان أحدهما لعدم الآخر في الخارج كما شرحنا، لأنه ما بيصير بعد عالم بالله علما عمليا بمعنى مرتبط بالحق فيما أوجبه وتارك لما نهى عنه، ولو كان هذا من باب الاتفاق طبعا مشرط اللي يصير، بس احنا ما أوردنا اتفاقنا، أوردنا بنحو التلازم الحقيقي. العلم إذا كان بالمثابة التي شرحناها حتما يكون مانعا عن الاتصاف بالفسق، ولذلك تقول لو كان بنحو القضية الحقيقية وعدم اتصاف شيء من أفراد الخاص الخارجية بعنوان العام، لو كان الخاص جاء، لو كان العام بنحو القضية الحقيقية والخاص بنحو القضية الخارجية اللي هو الثاني أو الثالث، أن يكون العام بنحو القضية الحقيقية والخاص بنحو القضية الخارجية ثالث، أيضا لاحظنا أن يمكن ماذا؟ أن لا يتكاذب. ومن الظاهر عدم الفرق في محل الكلام بين الخاص المطلق والخاص من وجه المفروض التقديم، لأن حتى الخصوص اللي بين نسبة عموم خصوص من وجه كما رأينا، الخاص يقدم ولا ما يقدم؟ يقدم على العام، وعليه يبتني دخول الصورة الرابعة في محل الكلام التي قال هي خارجة ويجوز بها التمسك بعموم العام في شبه المصداقية، لوضوح أن الخاصة فيها، يعني في الصورة الرابعة لما كان بنحو القضية الحقيقية الشاملة لأفراد عنوانه أفراد عنوان اللي موجودة الآن واللي ستوجد في المستقبل، لأن قضية حقيقية يكون تكون النسبة راح تصير شنو في قوة نسبة العموم والخصوص من واج، لأن حتى لو كان الآن متصف بعض الأفراد لكن ستأتي أفراد لا تتصف في المستقبل تصير النسبة. يعني هذا من موارد انقلاب النسبة في الحقيقة، لأن النسبة صارت عموم وخصوص مطلقا ثم انقلبت إلى عموم وخصوص من واج. من العام المختص بأفراد عنوان الخارجي إن قلت أن السيد الحكيم ملتفت إلى ذلك، لكن هذا الفرض الذي أوردتموه من باب ماذا؟ التباين الموردي، وهو خارج التباين الموردي خارج كما مثلنا أكرم كل من في المدرسة، ثم قلنا ولا تكرم كل فاسق في الشارع، هذا لا يلتقي مع هذا، ودعوى أن ذلك خارج عن فرض العموم والخصوص حتى من وجه لرجوع الاحتمال المذكور إلى احتمال التباين في المورد الذي لا تنافي معه بين الدليلين. إن قلت أن السيد يقصد هذا نقول هذا ما يقدر يحمل كلام على هذا، مدفوعة هذه الدعوة. ليش مدفوعة؟ بأن فرض العموم والخصوص في المقام إنما هو بلحاظ مفهوم كل من العنوانين لا بلحاظ الخارج، لأن احنا عندما نقول أكرم كل من في الغرفة صحيح قضية خارجية، لكن لما تصير ذيك القضية الثانية المقيدة حقيقية راح تحول القضيتين بقوة القضية الحقيقية، لأن في المستقبل راح اللي يصير في الغرفة يجب إكرامه، والذي لا يكون فاسقا والذي يكون فاسقا لا يجوز إكرامه. فإذا عندنا القضية وإن كانت إحدى القضيتين خارجية عليكم السلام والأخرى حقيقية، لكن ستتحولان في المستقبل بمثابة القضيتين الحقيقيتين، وإلا لم يتجه فرض في الصورة الرابعة، لأن احتمال عدم اتصاف شيء من أفراد العام أكرم كل من في الغرفة بعنوان الخاص فيها مساوق لاحتمال التباين الموردي بين الدليلين، وحين لا يكون تنافي. إذا كان كل من في الغرفة الآن تقي وعالم وزاهد وزين وخوش آدمي، ولكن في المستقبل سيكون عندنا، وهذا اللي في المستقبل لا شأن لنا به، سيكون تباين موردي ولا عالم، مو محل كلام عرفنا. لكن المفروض أن احنا رأينا نظرنا إلى كل من الدليلين على نحو الإطلاق الذي يشمل حالا ويشمل مستقبلا. وبالجملة مجرد كون القضية حقيقية أو خارجية لا يصلح بنفسه معيارا في التكاذب بين الدليلين وعدم التكاذب بينهما حتى نبني عليه تفصيل. نقول إن حصل التكاذب بين الدليلين لم يصح التمسك بعموم العام في الشبه المصداقين، وإن لم يحصل صح. نعم، ذكرنا في أول التفصيل الثاني أن العام لما كان ظاهرا بدوا في ثبوت حكمه لتمام أفراده، انتبهوا في بعض الصور حتى، فمقتضاه ثبوت تمام ما يعتبر في الحكم في جميع الصور. فأنا لما أقول لك أكرم كل عالم تقي، مقتضى الدليل أن أي عالم من العلماء سيتصف بالتقوى، فكأنه ينقح، كأنه قلنا كأنه في بعض الصور مو دائما وأبدا، كأنه ينقح موضوع نفسه ثبوت تمام ما يعتبر في الحكم في جميعه المستلزم لعدم التنافي بينه وبين دليل اعتبار ذلك الشيء في الحكم. فلما يجينا أنا قلت لك أكرم كل عالم تقي، ثم قلت لك أكرم كل عالم، وإحنا عرفنا أن ماذا؟ أن لا يكرم إلا العالم التقي، ثم جاءنا أيضا دليل آخر يقول أكرم الأتقياء، يكون مخصص من الدليل الأول ولا مفسر؟ مفسر، لأن افترضنا الدليل الأول نقح موضوع نفسه وهو لا يكون إلا تقيا. ولذلك يقول لعدم التنافي بينه وبين دليل اعتبار ذلك الشيء في الحكم، بل يكون واردا على ذلك الدليل ومحرزا لثبوت موضوعه في أفراد العام، لأن كل عالم راح يكون متصفا بالتقوى. فإذا قال مثلا مثال أكرم كل من يدخل بيته، ونحن نعرف أن هذا صاحبنا بالله لا يدخل بيته إلا الأتقياء ورعين الصالحين، وقال لا يكرم الفاسق، يكون مقتضى الدليل الأول أن كل من يدخل بيته غير فاسق، فالدليل الثاني ما يتنافى مع الدليل الأول، بل يكون مفسرا وشارحا للدليل الأول. معنى كما ذكرنا هناك أنه لا مجال للبناء على ذلك، ودائما نقدر نجعل الدليل الثاني هكذا مفسر وشارح، قلنا هذا في صور خاصة بل ونادرة، وإلا في الأصل أن يكون الدليل الثاني مخصص للدليل الأول. كما ذكرنا هناك أنه لا مجال للبناء على ذلك في غالب عمومات الأحكام الشرعية ونحوها من الأحكام العامة حتى في العرف، لوضوح غلبة عدم التلازم في اللحاظ الخارجي بين العناوين المأخوذة في عمومات الأحكام. عندما أقول أكرم كل عالم مدليل على أني أنقح موضوعك، يعني أكرم كل من دخل بيتي مدليل على أن كل من يدخل بيتي سيكون عالم، حتى لو قلت العلماء يكون شارح مفسر، لا، هذا في بعض الصور. والأمور المستفادة من الأدلة الأخرى، ولذلك يقول عدم التلازم خارجا بين العناوين المأخوذة في عمومات الأحكام المذكورة، والأمور المستفادة من الأدلة الأخرى دخلها في تلك الأحكام، بل لا بد من البناء على التنافي بين الدليل المخصص وعموم العام، والجمع بينهما بأن يكون المخصص ماذا؟ مشارح، وإنما مضيق للدائرة، إلا في بعض الموارد التي ذكرنا بعض الضوابط لها فيما تقدم فراجع. أما عمومات الأحكام غير العامة فهذا يأتي الكلام عليه. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدي ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.